بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف علم العروض؟ ما هو تعريفه؟ ذاك الشعر، الكلام الموزون، الأوزان العربية على قد ذاك الشعر. لكن العروض، هذا العلم، ما هي هذه الصناعة التي ندرسها؟ صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها، وما يعتريها من الزحافات والعلل. ما موضوعه شعر عربي، وواضعه على المشهور الخليل ابن أحمد الفراهيدي. وفائدته ذكر المؤلف بعض فوائده، فمن يذكرنا؟ أمن المولد من اختلاط بعض شعور بحور الشعر ببعض، وأمنه على الشعر من الكثر ومن التغيير الذي لا يجوز دخوله فيه، وتمييزه من غيره كالسجق، تمييز الشعر عن طريق العروض، عن السجع وغيره من الكلام. هنا خطأ قد يقع عند بعض الناس، ألا وهو أن بعضهم يظن إذا سمع بيتا غير صحيح يقول هذا بيت فيه زحاف. إذا سمع بيتا غير صحيح يقول هذا بيت فيه زحاف، وهذا خطأ، فإن الزحاف يدخل على البحور كما سيمر بنا، وإنما إذا كان غير صحيح يقال هذا بيت منكسر، فالمنكسر هو غير الموزون، وأما المزاحف فإنه يكون موزونا، دخلته بعض أنواع الزحافات المقبولة. وأحيانا قد يقال فيه زحاف غير جائز كما سيأتينا في بعض الأبحر. فإذا سمعت بيتا ليس بشعر تقول هذا بيت منكسر الوزن، أي غير صحيح، وتقول عدلت هذه البيت تلافيا لانكسار الوزن، ولا تقل هذا البيت فيه زحاف، فإن الزحاف كما سيمر بك أنه يدخل في هذه البحور، بل قد يكون دخوله مستحسنا. بعض البحور تكون مزاحفة أحسن منها وأجمل غير مزاحفة. إذن طيب، ومن يذكر لنا الفرق بين الكوع والكرسوع؟ تذكرونه أنه نظم؟ من يذكر البيت؟ أنظر الآن، أسمع الإخوة، تعال.
عظم يلي الإبهام قوعه، وما يلي الخنصر الكرسوع، عظم يلي إبهام رجل ملقب بوعه، فخذ العلم واحذر الغلط.
سمعتم أليس كذلك؟ هذا يا إخوان ليس بشعر. هل تتذوقون هذا أم لا؟ هل تتذوقون أن هذا ليس بشعر؟ منذ سمعت هذا وأنا أقول كيف، من أي بحر هذا؟ البحر الأحمر، البحر العربي، من أي بحر؟ أجيله في ذهني يمينا وشمالا فما اهتديت. كتبت في الدفاتر كذلك، ولكن ليست كذا حتى وقفت على عليها في بعض كتب اللغة على الصواب، وهو قوله: فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. موزون أو لا؟ موزون؟ موزون. فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، على غرار البحر الطويل، على غرار البحر الطويل. وهكذا أيضا هناك ماذا بارك الله فيك، بيت أيضا من الشعر مشهور: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. ما هو الشطر الثاني؟ وكم صامت تراه لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. الأخير زيادته أو نقصه في التكلم موزون، لكن أنت الآن اجعل أذنك منتبهة وأخرج لي أين المكان الذي وقع فيه شيء لم تتقبله. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم، وكم صامت تراه لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. أين الشطر الذي فيه مطبات؟ أيه الشطر الثاني من الشطر الأول من البيت الثاني. وكم صامت تراه لك معجب، هذا مثل الذي يعني من الثاني إلى الثالث تعشيقة حصلت، يعني مشي ما في بعد. والسبب في ذلك أن هذا البيت لزهير بن أبي سلمى، فعند الرجوع إلى الديوان تجد البيت على الصواب هكذا: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. وكائن ترى، كائن لغة في كأي، لغة في كأي، وكأي من دابة، وكائن من دابة لغة بمعناها. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. أنا أريد أن أذكر هذا لا لشيء إلا لأجل أنك بدراسة العروض تتصحح لك كثير من الأشعار فتنطقها نطقا صحيحا. هذا غرضي ليس إلا. مقدمات علم العروض. المقدمة الأولى: في أركان علم العروض. قال: أركان علم العروض أوزانه وتفاعيله. أركان علم العروض أوزانه وتفاعيله، وهي متحركات وسكنات متتابعة على وضع معروف يوزن بها أي بحر من البحور الآتية: أركان علم العروض أوزانه وتفاعيله. ستأتي التفاعيل في المقدمة الثانية في الدرس القادم إن شاء الله. وما هي هذه التفاعيل؟ أوزان، هي متحركات وسكنات متتابعة على وضع معروف. عند دراستك للإملاء في مقدمات الدراسة هناك فائدة تستفاد. ماذا يقال في تقسيم الخطوط؟ الخطوط قالوا ثلاثة: خط المصحف، وخط العروض، والخط الإملائي. وقالوا خطان لا يقاس عليهما، لا يقاس عليهما. ما هما؟ خط العروض وخط المصحف. أما خط المصحف فمحافظة على ما كتبته الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو من باب بقي على ما كتب، بقي على ما كتب، وله قواعده، كتبوه على قواعد. إلا أن الإملائيين فيما بعد تغيرت عندهم بعض القواعد فمشوا على قواعدهم وأبقوا المصحف على ما كتب في عهد الصحابة من غير تبديل. وأما خط العروضيين فلماذا لا يقاس عليه؟ لأنه يعتمد على التفاعيل، لأنه يعتمد على التفاعيل. مثلا البيت الذي ستسمعه الآن وهو قول الشاعر مثلا: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعداء ويلك لن تراعي أو لم تراعي، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعداء ويلك لن تراعي. هذا البيت بيت من الشعر، وإذا تأملته عند تقطيعه تجده على تفاعيل، ليس طبقة واحدة وإنما ست تفاعيل. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعداء ويلك لن تراعي، ست تفاعيل: فاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. هذه ست تفاعيل في هذه البيت أو في هذا البيت. هذه التفاعيل الست الكتابة العروضية أنهم يقسمون البيت إلى ست كلمات، كل كلمة تقابل تفعيلة، كل كلمة تقابل تفعيلة، حيثما وصل نهاية التفعيلة قطعوا وجعلوه كلمة واحدة ولو كان متصلا بما بعده. انظر إلى ما كتب على السبورة وهو قول عنترة: وإذا صحوت فما أقصر عن ندا، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندا، وكما علمت شمائلي وتكرمي. الكتابة العروضية قبل أن نقرأ أو قبل أن ندخل في كلام أو في تقطيع هذا البيت الذي قد قطع على السبورة، الكتابة العروضية قائمة على اعتبار اللفظ والنطق، فما نطقته تكتبه، ما نطقته تكتبه، وما لم تنطقه لا تكتبه، ما نطق كتب وإن لم يكن مكتوبا في اللفظ، وما لم ينطق لا يكتب وإن كان مكتوبا. مثلا كلمة لكن كم حروفها في اللفظ وكم حروفها في الكتابة؟ في الكتابة تكتب على 3 حروف: اللام والكاف والنون، وفي اللفظ 4. عند الكتابة العروضية تأتي بالألف لأنك تنطق الألف، فما نطقته تكتبه. وكلمة أولئي بعد الهمزة ماذا؟ واو. أولئي عند الكتابة تكتب واو، هذه الواو تنطق أو لا تنطق؟ لا تنطق، عند الكتابة العروضية تحذف، لأن الكتابة العروضية قائمة على اعتبار النطق، فما نطقت فاكتبه، وما لم تنطقه لا تكتبه، والحرف المشدد في الكتابة العروضية يفك لأنه ينطق حرفين، فيفك ويكتب حرفين كذلك. والتنوين في الكتابة العروضية يكتب نونا، يكتب نونا كسائر النونات. هذا شيء. وشيء آخر أن الكتابة العروضية لا عبرة فيها بنوع الحركة، متحركات سواكن، كيف كانت الحركة لا يضر، ضمة كسرة فتحة لا يضر. فإذا كنت مثلا عند تريد أن تغير بيتا أو كلمة في بيت، الكلمة مثلا هي ماذا أقول بارك الله فيك، كاهل الطالب، الهاء في كاهل ما لها؟ مكسورة. لو غيرتها فقلت ضارب الطالب، بدل الهاء المكسورة راء مفتوحة، وبدل اللام في كاهل باء مفتوحة، لا يضر في الشعر نوع الحركة، وإنما المهم أنها متحركة بأي حركة كانت. ولعل الذي درس في القطر يستذكر معي قول ابن هشام رحمه الله في الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، أن اسم الفاعل يجاري مضارعه والصفة المشبهة قد تجاريه وربما لا تجاريه. وعند هذا ذكر ابن هشام إشكالا فقال: كيف تقول إن داخل يجاري يدخل؟ يدخل الخاء مضمومة وداخل الخاء مكسورة، كيف تقول إنها تجاريه؟ في حاشية السجاعي بضم السين، في حاشية السجاعي قال: المراد هنا الوزن العروضي، أي أن نوع الحركة لا يضر كيفما كانت، أهم شيء أنها متحركة، أنها متحركة. انظر ما كتب على السبورة، عندنا ثلاث كلمات: لن، من، دم، كلها مركبة من حرفين، الأول متحرك والثاني ساكن، كلها في العروض على وزن واحد، على وزن واحد. اللام في لن مفتوحة، والميم في الحركة، ومن مكسورة، ودم مضمومة، لا يضر، كلها على وزن واحد، حركة سكون، لا يضر كيف كانت هذه الحركة. إذن من الآن تتصور معي أنك عند تقطيعك لبحور أو للأبيات أنك لا تنظر إلى نوع الحركة، وإنما افعل شرطة مائلة، شرطة منصبة من الأعلى إلى الأسفل مع ميلان إلى جهة اليسار، هذه علامة على الحركة، ودائرة صغيرة علامة على السكون، علامة على السكون. نرجع إلى بيت عنترة، قال: وإذا صحوت فما أقصر عن ندا، وكما علمت شمائلي وتكرمي. عند قوله وإذا صحوت فما أقصر، الصاد ما لها؟ مشددة، والحرف المشدد بحرفين، عند كتابتها عروضيا انظر التفعيل الأولى وإذا صحو وصلت إلى الواو، هذه تفعيلة، وإذا صحو تفعيلة الأولى، تفما أقص هذه التفعيلة الثانية وصلت إلى الصاد الأولى من صادي أقصر، والتفعيلة الأخيرة في الشطر الأول صيروا عندا تكتب الصاد مرة أخرى، وندا تكتب التنوين نونا عادية، وتصل نون عن بندا لأنها كلمة واحدة، تفعيلة واحدة. وفي الشطر الثاني وكما علم هذه التفعيلة الأولى، تقف عند الميم وتفصلها عند الكتابة العروضية، تشمائلي التاء تلحق بشمائلي، وتكرمي تكتب واضحة مع فك الراء لأنها براءين. هذا وزنه متفاعل من بحر الكامل. سيأتي هذا، لا تقلق من التفعيلات فستأتيك، إنما أريد أن أوصل لك الفائدة أولا في الكتابة العروضية، ولا تقلق أيضا فإن الكتابة العروضية لا تحتاج إليها، وإنما أعطيكها فائدة عند قراءتك بعض الكتب التي تقطع عن عروضيا، من حيث الفائدة لا تحتاج إليها، لأنك بالممارسة تقطع البيت على أسرع ما يكون، تقطع البيت على أسرع ما يكون. تعرفون الطبيب إذا كتب الدواء كيف يكتب؟ يكتب الدواء بسرعة أو ببطء؟ بسرعة. عند التقطيع والممارسة تقطع البيت تقطيعا ككتابة الطبيب للدواء، هو يكتبه من الشمال إلى اليمين، وأنت تقطعه من اليمين إلى الشمال. فننظر ماذا قال المؤلف هنا. قال: أركان علم العروض. وأيضا قبل أن أنسى، هذا الذي ندرسه الآن هو من أجل التدرب على الترنم بالتفاعيل. إذا لما نقول وإذا صحوت فما أقصر عن ندا وكما علمت تكرمي أو شمائلي وتكرمي، هذا من باب التعليم. أما عند قراءة الشعر فلا يقرأ كذلك، لا يقرأ كذلك، من الخطأ قراءة الشعر على التفاعيل، تقف عند كل تفعيلة، تقف عند كل تفعيلة، هذا خطأ. ليس كذلك يقرأ الشعراء، وإنما يقرؤون شعرهم قراءة ماذا قد تلحظونها عند بعض من يقرأ الشعر، عند بعض من يقرأ الشعر. مثلا الفيت بن مالك، إذا جئت وقلت في أولها قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي وترنمت بها، هذا من أجل أن تحفظ، من أجل أنك ربما تنشط. أما من حيث القراءة الشعرية فلا تقف عند كل تفعيلة، الوقف عند كل تفعيلة مزعج للسامع، وإنما تقرأه قراءة شعرية على ما يقرأه الشعراء. قال رحمه الله: أركان علم العروض أوزانه وتفاعيله، وهي متحركات وسكنات متتابعة على وضع معروف يوزن بها أي بحر من البحور الآتية. والذي يقدم على البحور ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى عدة للإبحار. وتتركب هذه الأوزان من ثلاثة أشياء: أسباب وأوتاد وفواصل. تتركب هذه التفاعيل من ثلاثة أشياء: أسباب وأوتاد وفواصل. قال في الحاشية: قد أخذ أهل العروض، العروض بفتح العين، قد أخذ أهل العروض أكثر هذه الأسماء عن الخيمة وأقسامها. فالبيت بيت الشعر أي الخيمة، والسبب هو الحبل الذي به تربط الخيمة، السبب الحبل، والوتد وتد، ويقال وتد، ويقال أيضا وتد، إلا أن وتد على وزن فعل، هذه يجب فيها إدغام الدال في التاء في الدال لتقارب المخرج وماذا بارك الله فيك، أو لتقارب الصفات واتحاد المخرج، ومع ذلك ربما تشتبه، ود تشتبه بكلمة أخرى. إذن المشهور وتد ووتد، وتد ووتد. قال: والوتد هو الخشبة بها تشد الأسباب، والفاصلة الحاجز في الخيمة، وكذلك المصراع هو نصف البيت. وسمي الوتد المجموع مجموعا لاجتماع متحركين يليهما ساكن، وسمي الوتد المفروق مفروقا لافتراق متحركيه بوقوع حرف ساكن بينهما كما سيتضح لك. قال: وهي تنقسم إلى، قبل ذلك قال: وتتركب هذه الأوزان من ثلاثة أشياء: أسباب وأوتاد وفواصل. وهذه الثلاثة تتكون من حروف التقطيع العشرة المجموعة في لمعت سيوفنا. إذا جئت إلى التفاعيل التي سنأخذها في الدرس القادم إن شاء الله، انظر الآن، أنا سأقرأ لك التفاعيل: فعول، مفاعيل، مفاعلة، فاعلات، فاعل، مستفعل، متفاعل. ما هي الحروف التي ركبت منها هذه التفاعيل؟ الفاء والعين والواو واللام والنون والميم والسين والتاء، وماذا بارك الله فيكم، وماذا بقي، والياء إلى آخر. إذن كم هذه؟ عشرة مجموعة في كلمة لمعت سيوفنا، لمعت سيوفنا. ولا تتركب من غيرها أبدا. اختار العروضيون للأجزاء الدائرة بينهم في وزن الشعر الفاء والعين واللام، اختاروا الفاء والعين واللام اقتفاء بمن يا إخوان؟ بأهل الصرف. اختاروا الفاء والعين واللام اقتفاء لأهل الصرف في عادتهم وزن الوصول بهذه الحروف، فحذوا حذوهم في مطلق الوزن بها لما كان على ثلاثة، لما كان على ثلاثة أحرف، مع قطع النظر عن الأصالة والزيادة. ما في أصل زائد في العروض، العروض قائم على النطق، ما نطقته تفعل أمامه على ما يقتضيه، إن كان متحركا شرطة، وإن كان ساكنا دائرة صغيرة. وأضافوا من الحروف الزوائد سبعة وتسمى جميعها أحرف التقطيع. قال: وهي تنقسم إلى سبب ووتد وفاصلة. الآن يا أخوان المدرس يفتح لك الباب. قبل أن ندرس عند بعض إخواننا هنا، قبل أن ندرس لم يكن هناك من يدرس في العروض، وكنا نذهب إلى كنت أصعد المكتبة لأقرأ في العروض، أصل إلى سبب وتد فاصلة كبرى فاصلة صغرى وتد مجموع وتد مفروق والتفاعيل وهكذا، ما أستطيع أن أفهمها وحدي، أحاول وأكرر مرة بعد أخرى ما أستطيع أن أفهمها وحدي، حتى جاءنا أخونا سليمان التحيتي حفظه الله وفتح لنا درسا مختصرا في العروض، التحقت به فيما بعد يعني في وقد مضوا عدة دروس فيه، ولكن لما كانت لي رغبة في الدراسة، دراسة هذا الفن أو دراسة العروض، بعد ذلك وماذا نبه أو على بعض الأشياء التي وقع فيها من الأخطاء عند الكتابة من ذي قبل. فالحاصل أن المدرس يفتح لك الباب، يفتح لك الباب. بعض الفنون لا تستطيع أن تهضمها وحدك، لا بد لك من مفتاح، والمدرس هو الذي يكون سببا في ذلك ويعينك بإذن الله عز وجل. قال: وهي تنقسم إلى سبب ووتد وفاصلة. فالسبب عبارة عن حرفين، فإن كان متحركين فهو السبب الثقيل، كقولك لما بك لك، هذان حرفان متحركان، لما متحركان فهو سبب ثقيل، بك سبب ثقيل، كذلك أيضا لك سبب ثقيل. لماذا سمي ثقيلا؟ في مقابلة الخفيف، الخفيف حرفان، الأول متحرك والثاني ماذا؟ والثاني ساكن. طيب قلنا في من إخواننا الجن يحفرون معنا أو شيء. السبب الثقيل حركتان، والسبب الخفيف حركة وسكون، السكون أخف والحركة أثقل من السكون. قال: وإن كان الأول متحركا والثاني ساكنا فهو السبب الخفيف، كقولك هب لي، هب حركة سكون، لي حركة سكون. قال: والوتد عبارة عن مجموع ثلاثة أحرف، اثنان متحركان وثالثهما ساكن، ويسمى الوتد المجموع، كقولك نعم، نعم النون متحركة، العين متحركة، الميم ساكنة، متحركان وساكن، هذا يقال له وتد مجموع. غزا الغين والزاي متحركان، والألف ساكنة، متحركان بعدهما ساكن، وتد مجموع. لماذا قيل له مجموع؟ لاجتماع المتحركين في مكان، أو متحركان يتوسطهما حرف ثالث ساكن، كقولك مات نصر، مات نصر، مات متحرك ساكن متحرك، وكذلك نصر، نصر متحرك ساكن متحرك، وسمي مفروقا لأنه فرق بالساكن، ويسمى الوتد المفروق. والفاصلة ثلاثة أو أربعة متحركات يليها ساكن، فإن كان الساكن بعد ثلاث متحركات تسمى الفاصلة الصغرى. والفاصلة الصغرى يا إخوان في الحقيقة هي عبارة عن اجتماع سبب ثقيل وسبب خفيف، السبب الثقيل متحركان، والسبب الخفيف متحرك وساكن. إذا اجتمعت ثلاث متحركات وبعدها ساكن، هذه يقال لها فاصلة صغرى. ولأجل ذلك بعض العروضيين لا يعتد بالفاصلة، يقول الفاصلة أصلها أسباب اجتمعت. قال: وإن كان الساكن بعد أربعة متحركات تسمى الفاصلة الكبرى، كقولهم قتلهم ملكنا قتلهم أربع متحركات وآخرها ساكن، وهكذا ملكنا أربع متحركات والخامس ساكن. وليس هناك بيت من الشعر تجتمع فيه خمس متحركات، قد تجتمع خمس متحركات في الكلام العادي فتقول شجرتكم شجرتكما شجرتكما ضربكما، قد تجتمع خمس متحركات في الكلام، أما في الشعر فلا، أقصى ما يجتمع أربع متحركات، ما في خمسة متحركات. ولا يلتقي ساكنان في الشعر، في الشعر في حشو الشعر لا يلتقي ساكنان، لا يلتقي ساكنان إلا في القوافي، في القافية قد يلتقي فيها ساكنان. قال وتجتمع الأسباب، والمراد بالقافية آخر البيت، وتجتمع الأسباب والأوتاد والفواصل في جملة لم أرى على ظهر جبل سمكة. عند من هذا السؤال؟ أين رمز الوتد المجموع في هذا البيت أو في هذا في هذا في هذه الجملة؟ لم أرى على ظهر جبل سمكة، على متحركان وساكن، وأين ما يرمز إلى الوتد المفروق ظهر، وأين ما يرمز إلى الفاصلة الصغرى جبل جبل جبل، وإنما يرمز إلى السبب الثقيل السبب الثقيل. يا عندك أبو عبد الله، السبب الثقيل متحركان، لم متحرك وساكن، أرى أرى. طيب إذن هذا هذا درس اليوم، هذا درس اليوم مقدمات، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ ونشرع في ماذا؟ نشرع في التفاعيل، نشرع في التفاعيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.